يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وكل إنسان في العالم يهتم بنسبه، وما من إنسان إلا وجزء من استقرار النفسي وتكوين الذاتي أنه يعرف نسبه، ويعرف هو ابن من، ومن هو جده، ومن هي عائلته، ومن هي عشيرته. ولذلك الإنسان لما يكون مقطوع النسب يشعر أنه ضعيف، يشعر أنه لا قيمة له. فجزء من فطرة الإنسان أن ينتمي لتاريخ، وتاريخ عريق، تاريخ معروف، تاريخ واضح، وهو النسب. ولذلك الإسلام اهتم في مقاصد الشريعة من ضمنها النسل، والنسل مقصد من مقاصد الشريعة لحمايته، مثل ما الإسلام جاء وذكر من مقاصد الشريعة حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، ومنها حفظ النسب وحفظ النسل. ولذلك عندما نتكلم في النسل ونتكلم في النسب فإننا نتكلم عن شيء كبير جدا وذو قيمة. ولهذا أي إنسان ممكن أن يستفز لو طعن نسبه، أو تكلمنا عن نسب معين فيه ضعف ولا فيه تشويه ولا فيه زيف، تجد الإنسان يغضب ويدافع ويحمي نفسه، لأننا تعرضنا لقضية أساسية عند الإنسان. ولهذا عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الكبير والعظيم، هذا الحديث الذي فيه إعجاز تشريعي وإعجاز اجتماعي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن ما هو الوجه العلمي في فهم هذا الحديث؟
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، ولذلك يصف القرآن الكريم بأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. من معجزات الرسول العلمية صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الشريف الذي قال فيه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا الحديث تتضح لنا قيمته في ظل الفوضى المنتشرة في عالم اليوم. يعني وصلنا في عالم اليوم إلى تهدم نظام الأسرة بالكامل، يعني المعاشرة الزوجية بغير أي روابط، بغض ما يسمى الكوهابيتيشن أو المساكنة، يعني أي رجل يعاشر أي امرأة في الحرام بغير أدنى رباط، اختلفوا على أكلة، على شربة، على خرجة، تنتهي هذه العلاقة، تخرج تبحث عن غيره وابحث عن غيرها، يتزوج الأخ أخته، يتزوج أمه، يتزوج يعني حفيدته، أو يعني الإسلام نظم ذلك تنظيما دقيقا، فجعل من النسب ما يحرم الزواج. يعني الأصلاب مهما علت ومهما انحدرت تحرم على الإنسان، وذلك لأن التشابه في الشفرة الوراثية يعني ينتج عنه العديد من الأمراض الوراثية. وعلماء الوراثة الآن يشخصون أكثر من 3000 نوع من الأمراض الوراثية، بعضها أمراض معيقة للإنسان إعاقة كاملة، تدمر المخ، تدمر بعض الحواس، تصيب بالشلل، تصيب بالعجز في بعض الأجهزة. فالحقيقة الحرص في هذه الناحية مطلوب، ولذلك الإسلام بيّن لنا يعني محارم الزواج سواء كان بالنسب، أو الرسول هنا حددها أيضا بالرضاع، والقرآن الكريم أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لماذا قال الرسول هذا الكلام صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الجنين في بطن أمه يتغذى من دم الأم، ويتأثر بكل ما تحمل الأم من صفات وراثية ومن حالات الصحة والمرض، كما يحمل بعض الصفات عن الأب، يعني نصف صفاتي عن الأب وأسلاف الأب إلى آدم عليه السلام، والنصف الآخر من الأم وأسلاف الأم إلى حواء عليه رضوان الله. هذه التركيبة تركيبة في غاية الدقة، ولذلك يحرم زواج النسب من الأصلاب مهما علت أو مهما انحدرت. الرضاعة، طفل وهو يرضع في فترة الرضاعة لمدة عامين كاملين يتكون جسده من لبن الأم، يعني الجسد ينبني بناء كاملا وينمو نموا كاملا من لبن الأم، فيؤثر ذلك على جهاز المناعة في جسم الطفل الرضيع، لم يكن جهازه المناعي قد تكون تكونا كاملا بعد، فيتأثر بلبن الأم ويتكون جهازه المناعي أساسا من لبن الأم. ولذلك في عمليات نقل الأعضاء الجسم يرفض، يعني الجسم يعني أي عضو غريب عليه، فيستحسن أن يكون العضو المنقول من قريب أو من أخو في الرضاعة، لأن الجهاز المناعة يكون فيه شيء من التقارب، فالجسم لا يشعر بغرابة. فإذا منع الجسد من لبن الأم، يأخذ من هذا اللبن جهازه المناعي أساسا، بالإضافة إلى صفات لا نعلمها بعد. يعني قد يكون في لبن الأم كما يقول أحد الإخوة أحد الأطباء الأستراليين، أن لبن الأم فيه خلايا جذعية، والخلايا الجذعية تتشكل بتشكل الجسم الذي توضع فيه. لم يثبت هذا ثبوتا قاطعا بعد، ولكنه منشور على الإنترنت. فالذي أقوله أن الرضاعة ينبني منها جسم الوليد طول فترة الرضاعة، وينبني منها أيضا جهازه المناعي الذي يرفض أو يقبل بالأجسام الغريبة عن الجسم. فإذا كان الجهاز المناعي يعني يتكون من اللبن، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وحدد الفقهاء الرضاعة بخمس رضعات مشبعات، والعلم يؤكد ذلك أيضا في تجارب الحيوانات أن من 3 إلى 5 رضعات تؤثر في الجهاز المناعي. إذا تشابه الجهاز المناعي مع الجهاز المناعي للأم، يتشابه مع من أقرباء هذه الأم، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا فعل الإسلام لحماية النسب؟ هناك كثير من الأمور والإجراءات التي أسسها الإسلام لحماية النسب. أولاً، حرم الزنا، لأنه كما هو معروف الزنا يضيع الأنساب، فحرم الزنا. ثانياً، منع وحرم أن يدعى أي إنسان إلى غير أبيه الشرعي، وهذه قضية مهمة في الشريعة الإسلامية، أن كل إنسان ينسب لأبيه الشرعي. بل أكثر من هذا، الإسلام عندما اختار النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو اختاره من أفضل نسب شريف، وهذا قدوة لكل البشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل إن الإسلام في قضية النسب وحمايتها كذلك أمر عند الزواج أن نختار الفتاة من المعدن الطيب والمنبت الحسن. لماذا؟ لأن النسب مهم. ولذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أنساب معينة. ماذا قال؟ قال لقبيلة غفار مثلا، غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله، وعصية قبيلة اسمها عصية عصت الله ورسوله. فشوف أثر النسب وأثر الانتساب، أصبح الحكم على العموم لأنه أصبح هذا دارج. ولذلك نحن نقول في زماننا والله عائلة فلان معروفة بالشدة، عائلة فلان لا تناسبونهم، معروفين بالبخل، عائلة فلان معروفة بكذا. لماذا نحن نقول هذا؟ لأن النسب يعطي الطابع العام للعائلة والقبيلة. ولذلك نلاحظ أنه من ضمن حماية النسب أن الإسلام شرع التعدد، تعدد الزوجات. لماذا؟ حتى يحفظ الأنساب، حتى لا يذهب الرجل ويعاشر امرأة ثم يأتي هذا الطفل ولا يعرف من هو نسبه.
كنا في زيارة لكندا منذ شهور قليلة، ودعتنا إحدى الأسر يعني إلى الغداء في بيتها، وجاء طفل صغير من أبناء الأسرة يعني دخل من المدرسة ونحن على طاولة الطعام، ففزع جدا يعني جاي يعني متوتر وثائر جدا، فأمه بتسأله يعني إيه اللي حصل يعني، فيقول أن مدرسة الفصل سألت 40 طفل في الفصل من منكم يعرف أباه، فقال أنا وحدي في الفصل من 40 اتضحت أني أعرف أبي. فمصيبة كبيرة يعني، يعني أن الغرب الآن يعاني من فعلا جهل الأبناء بآبائهم، ما يسمى السنجل بيرنت فاميلي، العائلة القائمة على أحد الأبوين فقط، أو طبعا على العلاقات الغير موثقة والغير منضبطة بأي ضابط، لا يعني لا يهمهم النسب ولا يهمهم الرضاعة ولا يهمهم يعني ما عندهم موانع إطلاقا يعني في هذه العلاقات، وهذا قد يكون سبب في تدمير الجنس البشري تدميرا كاملا. ومن هنا علينا نحن معشر المسلمين أن ننقل هذه القيم الإسلامية لهم، يعني من باب النصيحة، يعني هذه الفوضى في العلاقات قد تكون سببا في ظهور أمراض لا يستطيع العلم على مقاومتها أو علاجها على الإطلاق. والعالم الآن أصبح كالقرية الكبيرة، يعني ما يصيب ركنا من أركانها يعني يصل إلى باقي الأركان في زمن قياسي قصير. يعني انتشار مثلا الإيدز يعني هو بدأ من الغرب، ووصل لأفريقيا. وطبعا الغرب عنده أدوية وعنده علاج، الأفارقة ما عندهمش. ثمن العلاج الإيدز غالي جدا، الغربيين يقدرون عليه، الأفارقة لا يقدرون عليه، فأصبح وباء يعني متوطن في قارة أفريقيا أو جنوب شرق آسيا. فالذي أقوله يعني المصالح البشرية متشابكة ومترابطة، وكما يعلمنا ربنا تبارك وتعالى كلكم لآدم، يقول الذي خلقكم من نفس واحدة، ويعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخوة الإنسانية بقوله كلكم لآدم وآدم من تراب. علينا أن نسعى لإصلاح هذا الفساد، ونحن معشر المسلمين وحدنا القادرون على إصلاح هذا الفساد، لأنهم لا يملكون هذه القيم الدينية العليا السليمة الصحيحة من التأويل والتحريف والتبديل، ونحن نملكها. فسيسألنا ربنا تبارك وتعالى لماذا لم نقدمها إليه.
ومن حماية الإسلام للنسب أنه منع وأد البنات وحرم التبني، وكذلك حرم قذف المؤمنات المحصنات. لماذا حرم القذف؟ بل وجعل أنه الإجراء التشريعي والقانوني عليهم، يعني من يقذف امرأة مؤمنة محصنة عليه بأربعة شهداء، وإذا لم يحضر أربعة شهداء فإنه يجلد 80 جلدة. لماذا كل هذه الإجراءات؟ لحماية النسب. إذن كل هذه القضايا من أجل حماية النسب، وهذا ما يريده الإسلام، حتى الإنسان يحترم تاريخه ويحترم عائلته ويحترم عشيرته، ويكون الإنسان في المجتمع كذلك محترم.
التجارب التي أجريت في جهاز البناء أجريت على الحيوانات، لأنه يصعب إجراءها على الإنسان، لكن الملاحظات في الإنسان يعني أن فعلا أن الجهاز المناعي حتى في البشر يتأثر بالرضاعة في فترة العامين الأولين، ولذلك الرضاعة بعد عامين لا تحرم من النسب، وهذا من أيضا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعد عامين يكون الجهاز المناعي للطفل قد تكون بالكامل. فإذا رضع من أم أخرى بعد عامين لأي سبب من الأسباب يعني، هذا لا يمنع من النسب. ولذلك يعني قال الفقهاء 5 رضعات مشبعات ما دون العامين، ما بعد العامين لا يمنع من النسب.
من يتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع النسب يجد فيه إعجاز. ولذلك 5 رضعات المشبعات يترتب عليها حرمة النسب، يعني ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب. يعني بعد ما الأم ترضع أحد الأطفال 5 رضعات مشبعات يكون أخ بالرضاعة من الإخوان ومن الأطباق الأطفال لهذه الأم. ولذلك الواحد يتساءل، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثلا رضعة واحدة مشبعة؟ لماذا لم يقل رضعتين؟ لماذا لم يقل 10؟ نجد أنه الأبحاث العلمية أثبتت أنه في 5 رضعات مشبعات يكون نوع من التشكيل في مكونات هذا الجسد في الطفل، ويدخل هذا اللبن في نموه وفي هندسته الجينية، ويدخل في هندسته الوراثية، فلذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. من علم محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة هذا الاكتشاف العبقري العلمي الحديث أن في 5 رضعات مشبعات يتشكل جسد هذا الطفل وتكوينه كتكوين ذلك الطفل الآخر، وهو الذي جاء من تلك الأم، فيكون أخ له بالرضاعة، وبالتالي يترتب عليه أحكام فقهية، ويحرم الزواج من أخته في الرضاعة. لماذا؟ لما ثبت في هذا العلم الحديث. ولذلك لما جاء الإسلام حرم كثير من أنواع الزواج، يعني زواج الشغار مثلا، زواج المحلل، زواج الخامسة، زواج الأختين، زواج المتعة، كل هذه الأمور لماذا الإسلام حذر منها؟ من أجل قضايا النسب، وهو حماية لهذا الإنسان أن يكون تاريخه معروف، وأن يكون نسبه معروف. وعندها هذا الحديث يكفي لوحده أن نتكلم مع الغرب كلهم ونقول لهم ماذا قدم الإسلام من الناحية العلمية. وهذا الكلام من 1400 سنة. من علم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكيف جاءت هذه الآيات من القرآن الكريم في كل هذه المعاني من الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة؟
فوضى العلاقات بين الجنسين في العالم الغربي أدت إلى انتشار العديد من الأمراض الوراثية والعديد من الأمراض الجنسية التي لا علاج لها، من أمثال مرض الإيدز مثلا، مرض الإيبولا، أمراض كثيرة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: ما شاعت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، يعني إلا وأصابهم من الأدواء ما لم يكن في أسلافهم. يعني وهذا طبعا العلم يؤكده أن هذه العلاقات الغير مشروعة قد تؤدي إلى تطور أنواع من الفيروسات، أنواع من مسببات الأمراض لم تكن موجودة من قبل. ولذلك أقول أن الغرب الذي تقدم تقدما علميا وتقنيا مذهلا نحترمه ونجله، ويعني نقول نحن أولى الناس به، انحصر أخلاقيا وسلوكيا واجتماعيا انحصارا شديدا لغياب الدين، وأصبحت العلاقات هناك يعني مجرد شهوة تشبع بغير أي ضوابط. وكم الأمراض المنتشرة في الغرب الآن يعني فوق ما تصوره الإنسان، بالرغم من التقدم الصحي والتقدم الدوائي والعلاجي والرعاية الصحية من الدولة، فكم الأمراض الوراثية عندهم رهيب للغاية. ونرى كثير من الأطفال المشوهين، كثير من الأطفال الذين يولدون يعني بأطراف ناقصة أو بأجهزة ناقصة، هذا كثير جدا في العالم الغربي. وسبب هذه الفوضى في العلاقات بين الجنسين، والتي لا تضبطها ضابط، لا ضابط من النسب ولا ضابط من الرضاع ولا ضابط من أي شكل من الأشكال، يعني بل بالعكس الدعوة الآن إلى عدم إرضاع الأم لأبنائها وإرضاعهم من لبن البقر أو لبن غيرهم من الحيوانات أدى إلى ظهور أمراض كثيرة. وانتشار مرض البول السكري في الأطفال الرضع سببه أن لبن البقر طبعا صعب هضمه على معدة الطفل، أنه يسبب يعني ضياع للإنزيمات القادرة على إفرازات البنكرياس، ويسبب فعلا أن الأطفال صغار يولد منذ طفولته الباكرة مصاب بمرض البول السكري، وهو مرض يعني فعلا من الأمراض المنتشرة الآن انتشارا كثيرا. لذلك أقول أن الضوابط الشرعية للعلاقات الجنسية لازمة لاستقامة الحياة على الأرض. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وحدد الرضاع بخمسة رضاعات مشبعات، وحدد الفترة الرضاعة المانعة من النسب ما دون العامين، ما بعد العامين لا ينتج منها شيء، والعلم يؤكد ذلك ويدعمه تماما.
كيف عالج الغرب مشكلة الأطفال الغير شرعيين؟ عالجها بقضيتين: القضية الأولى التبني، والعلاج الثاني بتأسيس الملاجئ لهم. وفي هذه الحالة لا يعتبر هذا علاج جذري لهذه المشكلة، فالتبني أولا ينسب هذا الطفل لغير أبيه، وهذه مشكلة. أحيانا إخوانا اللي هم أولاد الأب الحقيقيين الشرعيين يرفضون نسبة هذا الولد لهم، وحدثت قضايا كثيرة جدا في المحاكم وفي أروقة المحاكم في الغرب أنه كثير من الإخوان يعترضون على أنه نسبة من الميراث تذهب لأخوهم في التبني، قالوا هذا لا أخونا ولا نعرفه، هذا أبونا هو اللي تبنى، ونشأت مشاكل كثيرة اجتماعية بينهم بين بعض. ثم الملاجئ كذلك ليس حل لهذه المشكلة، ولهذا لما جاء الإسلام ضيق هذه الدائرة بحيث أن لا يكثر الأبناء الغير شرعيين، وإنما عزز من وجود نسبة كل طفل إلى أبيه الشرعي. وهذه لا شك قضية في غاية الأهمية. في يوم من الأيام كنت أمشي في سوق الحيوانات وسألت عن خيل، فقيل لي أنه بمبلغ كذا، وكان المبلغ حقيقة كبير، فأنا استكثرت المبلغ، فقلت حق اللي بيع، قلت له: الخيل هذا لماذا هذا مبلغه؟ يعني مبلغ وايد غالي. قال لي: ما تعرف؟ عشان يطلع لي شهادة ويوريني الشهادة ويقول لي: شوف هذا منه أبوه ومن جده ومن فصله وأصله ونسله، إلى أن وصل نسب هذا الخيل. قال لي: علشان هذا النسب سعر الخيل غالي. فأقول: إذا كان النسب مؤثر حتى في قيمة الحيوانات، ألا يكون النسب يؤثر في قيمة البشر؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالقضية إذن مهمة جدا، ولذلك يرتفع من شأن الإنسان عندما يكون نسبه أصيل ونسبه واضح ومعلوم وتاريخه معروف للآخرين، فينتسب لتلك العائلة ويكون هو سعيد فيها. ونلاحظ كل تعليمات الإسلام تتجه نحو حفاظ النسل، وهذه من مقاصد الشريعة، وهذا الحديث من الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة. Do-do-do.